بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب زكاة الأثمان. وهي نوعان: ذهب وفضة، ولا شيء فيها حتى تبلغ 200 درهم، فيجب فيها 5 دراهم، ولا شيء في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، فيجب فيه 0.5 مثقال. فإن كان فيها غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكها ليعلم ذلك،
يعلم قدر ذلك،
قدرها،
قدر ذلك. نعم. طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد شرعنا في الدرس الماضي في باب زكاة الأثمان، وذكرنا بأن الأثمان هنا كما يعبر عنها الفقهاء يقولون هما النقدان، أي الذهب والفضة، فسواء عبروا عنها بزكاة الأثمان أو زكاة النقدين فالمؤدى واحد، وهي المقصود بها أنها الذهب والفضة. ذكرنا في الدرس الماضي أن إجماع أهل العلم قد استقر على أنه تجب الزكاة في الذهب والفضة. ما هو نصاب الذهب وما هو نصاب الفضة؟ هذا قد سبق كذلك أن تحدثنا عنه، فهو كما ذكر المؤلف نصاب الذهب 20 مثقالا أو يقال 20 دينار، وهو كما يعني قدره أهل العلم بالموازين الحالية، قلنا الدينار يساوي تقريبا بالجرامات الحالية كم يساوي؟ 4.25، 4.25 تقريبا، 4.25 جرام، هذا وزن الدينار من الذهب. طيب، إذا قلنا النصاب هو 20 مثقال أو 20 دينار، فنضرب 4.25 ضرب ماذا؟ 20، يخرج عندنا ما يسمى بال85 جرام، التي يقول عنها أهل العلم ماذا؟ يقولون أن نصاب الذهب 85 جرام. طيب، ذكرنا أن بعض أهل العلم كذلك من المعاصرين قالوا مثلا نصاب الذهب 100 جرام، بعضهم قال 96 جرام. لماذا وجد هذا الخلاف؟ ما السبب؟ ها، أحسنت، لأن من نظر إلى 100 جرام قال أقصد بها الذهب ماذا؟ الذي يكون فيه غش كما قال المؤلف. ما المقصود بالغش؟ ها، فيه إضافة شيء من المعادن، لأن الذهب معدن طري، لا يمكن أن يعني تعمل هذه الأساور أو تعمل السبائك أو تعمل مثلا المجوهرات أو غيرها من أنواع الذهب، ما يمكن أن تعمل إلا بإضافة شيء من المعادن، شيء من من ماذا؟ من مثلا النحاس، شيء من البلاتين أو غيرها من أنواع المعادن، لابد أن يضاف لها شيء. بحسب هذا المقدار الذي يضاف للذهب يكون عيار الذهب، أو كما يسمون القيراط، وهو عيار مثلا 24 أو عيار 22 أو عيار 21 أو غير ذلك. فكلما زادت الشوائب كلما قل عيار الذهب، يعني قد يكون هناك من الذهب مثلا عيار 14 أو 9 أو نحو ذلك، هذا مقدار الشوائب فيه كبير، مقدار الشوائب فيه ماذا؟ كبير. لذلك حينما يقول أهل العلم يقولون 85 جرام يقصدون فيها ماذا؟ يقصدون فيها الذهب الذي هو خالص تقريبا، يعني مثل 24، لأن نسبة الذهب فيه 99.9 تقريبا، واضح؟ ونسبة الشوائب فيه قليلة. أما الذهب 22 21 هذا نسبة الشوائب فيه أكثر، فلذلك يقول بعضهم الجرامات النصاب مثلا 96 جرام، واضح؟ هو الأحوط للمسلم أنه إذا وصل النصاب 85 جرام يعده ماذا؟ يعده نصاب. هو يعني إن أراد أن لا يتعب نفسه في مسألة الحساب، لكن إن أراد التدقيق فعليه أن يعزل كل ماذا؟ كل نوع من أنواع الذهب ويحسب نصابه لوحده، واضح؟ لكن الأولى والأحوط للمسلم أنه يعني إذا وصل 85 جرام يبدأ بحسابه وإخراج الزكاة. هذا بالنسبة للذهب. فإذا الذهب إذا بلغ 85 جرام أو بلغ 20 دينار أو 20 مثقال فالواجب فيه كم؟ ها الواجب فيه ربع العشر، وهو إذا قلنا بالدنانير يكون نصف دينار أو نصف مثقال، واضح هذا في الذهب؟ طيب في الفضة قلنا الفضة يعني الذي ذكرها للعلم أنها إذا وصلت وبلغت 595 جرام من الفضة هذا نصابها. كيف حسبوا هذه الخمسمائة وخمسة وتسعين؟ شوي فقط نحتاج تركيز حتى يعني نستوعب هذا الحساب، هو يفيدكم في هذا الجانب. نحن في البداية نقول أهل العلم يقولون الدينار يساوي عفوا الدرهم يساوي 7/10 الدينار. الدرهم تعرفون أقل من ماذا؟ من الدينار. الدرهم من فضة والدينار من ذهب، هذه على الموازين القديمة، الموازين القديمة التي كان الناس يعني يقدرون فيها الذهب والفضة. الدرهم يساوي 7/10 الدينار، يعني إذا كتبناها بالأرقام نقول 0.7. طيب الآن نحسبها الآن حتى تثبت في أذهانكم. نحن نريد أن نحسب ماذا؟ ها نحسب الدرهم. الدرهم كم يساوي؟ الدرهم كم يساوي؟ لأن عندنا الآن 200 درهم، صح ولا لا؟ هي إذا بلغت الفضة 200 درهم فقد بلغت ماذا؟ النصاب. 200 درهم نحن نعرف أن 200 درهم هذه 595، لكن نريد أن نعرف كيف حسبوها بهذا الحساب. نقول إذا عرفنا أن الدرهم يساوي 7/10 الذهب، يعني نقول الدينار 4.25، صح ولا لا؟ صح؟ احنا ما حسبنا الدينار من الذهب يساوي 4.25. طيب اضرب 4.25 ضرب 0.7، 7/10، كم يكون الناتج؟ لا مشايخ يلا الآلة الحاسبة، 2.975. 2.975، واضح؟ إذن الآن عرفنا الدرهم، الدرهم الإسلامي كم يساوي بالجرامات الحالية؟ كم يساوي؟ 2.975. عرفنا من وين جئنا بالاثنين فاصلة تسعمائة وخمسة وسبعين، ضربنا المعروف عندنا اللي هو 4.25 ضرب 7/10. طيب الآن عرفنا الدرهم كم يساوي اللي هو 2.975. نحن نريد أن نعرف النصاب. ها شيخ تحسب، ها احسب معنا. طيب إذن 2.975 ضرب 200 كم يكون الناتج؟ 595. واضح من وين جبنا 595 هذه؟ فهمتم يا أخوة؟ واضح؟ إذن نقول نصاب الفضة هو 595 جرام. إذا بلغ هذا المقدار ففيه كما قال المؤلف فيه 5 دراهم، والخمسة دراهم سهل نخرجها. كيف نحسب الخمسة دراهم؟ 2.975 ضرب ماذا؟ ضرب 5، وهذا يخرج لنا إيش؟ يخرج لنا نصاب الفضة بالجرامات الحالية. واضح هذه المسألة؟ واضحة يا أخوة ولا مش واضحة؟ إذا مش واضحة بعد الدرس حتى ما تأخذ منه وقت. أهم شيء أنك تعرف أن الدينار يساوي 7/10 ماذا؟ أو عفوا الدرهم، عفوا الدرهم يساوي 17 دينار، الدرهم أقل من الدينار، الدرهم يساوي 17 دينار، وبعدها الحساب سهل إن شاء الله. طيب، قال فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، وهذا واضح، يعني إن كان فيها الشوائب نقول بأنه ينظر إلى الذهب الخالص، كم نسبة الذهب الخالص، هل بلغ، هل بلغ 85 جرام، فإذا بلغ 85 جرام غالب ظنه أنه نعم يبلغ هذا، والغش يعني أو الشيء الذي أضيف إلى الذهب فهو ماذا، يعني لا، يعني لا يؤثر، لأنه لأن الذهب قد جاوز 85 جرام، فإذا فيه ماذا، فيه زكاة. قال فإن شك في ذلك، شك هل الذهب الذي عندي الآن بلغ النصاب أو أنه لم يبلغ النصاب، قال خير بين الإخراج أنه يخرجه خلاص، يعد الذهب هذا كله بما فيه من شوائب، يعده كله ماذا، مما تجب فيه الزكاة، يحسبها بشكل إجمالي كم يساوي ويخرج زكاته وهو ربع العشر. خير بين إخراجه وبين ماذا، وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك، أنه إذا أعادها، إذا أعاد هذا الذهب وتخلص من الشوائب هنا، يعني سبكها وتخلص من هذه الشوائب، سيعرف مقدار الذهب الذي يوجد يعني معه، ستخرج الشوائب ويبقى الذهب الخالص لوحده، فينظر في وزنه كم، هل هو نصاب أو ليس بنصاب، واضح؟ فهو إذن بين مخير بين أمرين، إما أنه يخرجها ويحسب ما فيها من شوائب، أو أنه إذا أراد كما يقولون المشاحة، يعني أنه يدقق أكثر هل هو واجب عليها أو ليس بواجب، يقال يعيدها كما كانت سبيكة، بعد ذلك يعني ينظر هل أكملت النصاب أو لم تكمل. هذا إذن بالنسبة لي ما يتعلق يعني بنصاب الذهب ونصاب الفضة، وطبعا ذكرنا الأدلة في الدرس الماضي على يعني هذا الأمر. طبعا أهل العلم يقولون الأوراق النقدية في زماننا هي التي تسمى الأنواط، في عرف كثير من البلدان أظن، صحيح، يسمونها الأنواط. من أين جاءوا بالأنواط؟ هذه جاءوا بها من كما يقولون لفظة أجنبية، بانك نوت، حولت إلى ماذا؟ نوت، واضح؟ فهذا إذن يعني الأوراق النقدية أو الأنواط هذه من أين يعني عفوا من أين اكتسبتها؟ لأنها صارت قيمة فيها ثمن، عفوا هي ثمنية، وهي ماذا؟ كما يقولون ثمن مستقل، ليس كما يعني ذكر بعض المعاصرين أنها بديل عن الذهب أو بديل عن الفضة، أو بعضهم قال يعني هي مثل وثائق الديون ونحو ذلك، هذه كلها اجتهادات يعني من بعض أهل العلم، لكن الذي يظهر أن هذه الأوراق النقدية التي الآن الناس يتعاملون فيها، ما صار أحد من الناس الآن في زماننا يتعامل بالذهب والفضة في الشراء، صحيح أم لا؟ صح؟ ما صار أحد يتعامل بالذهب والفضة في البيع و الشراء، يعني تذهب مثلا تشتري بضاعة أو سلعة، سيارة، تشتري شيئا معينا، ما تأخذ لك كيلو من الذهب وتشتري به، لا، هنا تشتري بهذه الأثمان وهذه النقود، الأوراق النقدية. طيب، هل هذه الأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة؟ يقال نعم، لأنها ثمن مستقلة بنفسها، مستقلة بماذا؟ بنفسها. في السابق كان بعض الدول تضع في مقابلها يعني شيء من الذهب في كما يقول في صندوق النقد أو غيرها، تضع ما يقابلها، لكن الآن صارت يعني في كثير من التعاملات صارت كما يقولون استقرار الدولة أو استقرار البلد وقلة يعني المشاكل والأمور الأمنية التي تسيء إلى البلد فيها، واضح، وكونها قد كسبت ثقة يعني ثقة الناس وثقة البلدان، هذا يعطي وزن لعملة هذا البلد. وأنتم تلاحظون أنه ما من يعني دولة تحصل فيها فتن أو قلاقل أو شيء من هذه الأمور إلا وتهبط أول ما تهبط ماذا؟ عملة ذاك البلد. هذا يرجع إلى ما يسمونه بالاستقرار الاقتصادي أو نحو ذلك، واضح؟ فإذا هذا يدلك على أن هذه الأوراق النقدية لها قيمة، وهي ثمن مستقل، ثمن ماذا؟ مستقل بنفسه. طيب، هل هذه فيها الزكاة؟ نقول نعم فيها الزكاة إذا بلغت القيمة ما يقابل ماذا؟ ما يقابل، نحسب ماذا؟ نصاب الذهب أو نصاب الفضة أو أدنى النصابين كما يقول أهل العلم. هذه خلافات بين الفقهاء المعاصرين. الآن أنت عندك الأوراق النقدية هذه، كيف تحسب نصابها؟ هل هو بنصاب الذهب؟ هذا قول من أقوال الفقهاء. أو تحسبها بنصاب الفضة، وهذا قول ثاني. أو تحسبها بأدنى النصابين. كيف أدنى النصابين؟ يقول قائل طبعا يعني هل الذهب ممكن يكون أدنى في القيمة من الفضة؟ يقال الغالب لا، لكن في بعض الأزمنة نعم يكون الفضة ماذا؟ تكون الفضة أعلى في القيمة من الذهب، وهذا موجود. طيب، الذين قالوا ننظر إلى نصاب الذهب قالوا لأن هذا القول لا يجحف بصاحب المال، لأن المطلوب أن يزكي وهو غني، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا المزكي ماذا؟ يكون ماذا؟ يكون غنيا، وبملكه لنصاب الذهب تتحقق فيه هذه الصفة. واضح هذا القول الذين قالوا أنه ينظر إلى نصاب الذهب؟ طيب، الذين قالوا ينظر إلى نصاب الفضة إذا بلغ نصاب الفضة، قالوا لأنه أحظ للفقراء، أحظ للفقراء. والذين قالوا ننظر إلى أدنى النصابين نفس الأمر، قالوا لأنه إن كان الأقل يعني نصاب الفضة فهو أحظ للفقراء، وإن نظرنا إلى نصاب الذهب وكان أقل من الفضة فهو كذلك أحسن وأفضل للفقراء. لكن الذي يظهر والله أعلم، إذا قارنت ونظرت للأموال الزكوية، سواء كان مثلا نظرت إلى زكاة المواشي أو الحبوب والثمار أو غيرها من الأموال الزكوية، لو نظرت إليها تنظر وترى أن الشرع لا يعتبر القيمة ماذا؟ القيمة اليسيرة. الآن مثلا على سبيل المثال في زكاة الأغنام، كم حدد الشرع حتى يعني يبلغ النصاب من الأغنام؟ أن يكون عنده ماذا؟ أن يكون عنده من الأغنام 40، صح ولا صحيح؟ فإذا إذا كان عنده من هذا العدد من الأغنام وجبت فيها الزكاة. طيب، في الإبل كذلك 5 من الإبل، 4 ما فيها زكاة. طيب، لو نظرنا للأبقار كذلك 30، الحبوب والثمار إذا بلغت 5 أوسق يعني أكثر من يعني تقريبا 600 إلى 700 كيلو. طيب، فلو نظرنا لهذه وقارناها بنصاب الذهب وجدنا أن الأمر متقارب بين هذه وبين نصاب ماذا؟ نصاب الذهب. لكن لو قارناها بنصاب الفضة نجد أن نصاب الفضة شيء يسير جدا، وقد يكون فيه إجحاف بصاحب المال، والأصل براءة ذمته من ماذا؟ ولو قلنا أن تلك يعني ذلك القول فيه أنه أحظ للفقراء وأفضل للفقراء، لكن كذلك عندنا مسألة وهي أن هذا صاحب المال ذمته بريئة، الأصل براءة ماذا؟ ذمته وعدم وجوب الشيء عليه. فبأي دليل نوجب عليه؟ يعني من قال بأن العبرة بنصاب الذهب وننظر إلى نصاب الذهب، يقال نعم إذا قارناها بالأموال الزكوية الأخرى نجد نعم فيه تقارب. الآن مثلا لو نظرنا لعشرين دينار مثلا اليوم في 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 زمننا 85 جرام من 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 الذهب، كم يساوي مبلغ؟ لا شك أنه كم يختلف بارتفاع الذهب وانخفاضه، كم تقريبا؟ لو نحسبها بسعر اليوم، مثلا يتجاوز 20 أو 25 ألف، صح ولا؟ نعم أي نعم. 85 جرام كم يساوي؟
130
نضربها في 85 11 ألف أو 15 ألف. طيب لكن الآن 15 ألف هذه لو أردت أن تشتري بها يعني شيء من رؤوس الأغنام تأتي لك يعني شيء من هذه الأعداد. لكن طيب تعال وانظر إلى مثلا نصاب الفضة 595 جرام، إذا افترضنا في هذه الأيام تقريبا أظن حوالي الدرهمين أو أقل من الدرهمين الجرام. طيب 500 يعني حوالي 1000 درهم، 1000 1100 1200 درهم، واضح؟ 1100 أو 1200، هل يصح أن يقال فيها صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم؟ هل الذي يملك مثلا في زمننا هذا في زماننا هذا 1000 درهم يعد غنيا؟ ما يعد غني، ما يعد ماذا؟ ما يعد غنيا. فإذا بالنسبة لهذا القول من قال بأنه ينظر إلى نصاب الفضة في يعني الظاهر والله أعلم أنه قول ضعيف، بل العبرة بنصاب ماذا؟ بنصاب الذهب، لأنه هو الأغلى ثمنا، وهو الذي يصح يعني أن يقال من ملك نصاب الذهب كان ماذا؟ كان غنيا. هذا ما فيه يعني ما فيه إشكال. أما الأقوال الأخرى فالظاهر والله أعلم أنها ليست بقوية. طيب هذا إذن بالنسبة للنظر إلى مسألة نصاب الأوراق النقدية، هل ينظر فيها إلى نصاب الذهب أو إلى نصاب الفضة؟ طيب مسألة أخرى كذلك تتعلق بها وقبل أن ندخل في زكاة الحلي، مسألة ضم الذهب إلى الفضة، ضم الذهب إلى الفضة في حساب، في حساب ماذا؟ حساب ما يجب على المسلم من يعني من الأثمان، وهل يجب عليه إخراج الزكاة أو لا يجب عليه. إذا قلنا أن الذهب والفضة ننظر إليها على أنها أثمان، فيقال ننظر إلى قيمة الذهب الذي معنا وقيمة الفضة التي معنا، فإذا جمعناها وصارت يعني نصابا يوازي ويساوي نصاب الذهب، فنقول إنه يجب ماذا؟ الضم، يجب ضم الذهب إلى ماذا؟ إلى الفضة في إخراج الزكاة. هذا قول الجمهور خلافا للشافعية الذين قالوا لا يضم، بل الذهب يعني جنس والفضة جنس، مثل ما نقول أن الأبقار جنس والأغنام جنس والإبل جنس، لا يضم الغنم إلى الإبل ولا يضم الإبل إلى الأبقار ولا شيء من هذا. والصحيح هو قول الجمهور، لأن النظر إلى الذهب وإلى الفضة كما يعني سبق النظر إليهما نظر إلى أنها أثمان لها ماذا؟ فيها ثمن. فإذا جئنا إلى الذهب مثلا كان مع الشخص ما يساوي تقريبا قيمة نقول قيمة 15 مثلا 15 دينار، الواجب أن يكون عندها ماذا؟ 20 دينار، لكن هو ناقص الآن. طيب لكن لديه من الفضة ما يساوي قيمة ماذا؟ قيمة 5 دنانير هذه. فإذا المجموع الذي عنده يعني ما يساوي 15 دينار من الذهب مع مجموع ما عنده من الفضة، لو ضممنا هذا إلى هذا كان يعني الذي معنا يساوي حوالي قيمة ماذا؟ قيمة 20 دينار. فإذا يجب عليه ماذا؟ أن يضم الذهب إلى الفضة في إخراج ماذا؟ في تكميل في تكميل النصاب، في تكميل النصاب. واضحة هذه المسألة؟ واضحة؟ كذلك سيأتي معنا يضم يعني المال الذي عنده من عروض التجارة، هذا سيأتي إن شاء الله في درس عروض التجارة، لأنه إذا وجب عليه إخراج الزكاة نقول انظر إلى المال الذي عندك سواء كان ذهب، فضة، أوراق نقدية، عروض تجارة، انظر فيها، فإن أكملت النصاب، إن أكملت النصاب فأخرج زكاتها، إن ما أكملت النصاب فلا يجب عليك إخراج الزكاة. نعم يضم الأوراق النقدية مع الذهب مع الفضة مع عروض التجارة التي عنده، السلع البضائع غيرها التي يعني معه هنا، يعني هذا سيأتي معنا في عروض التجارة. لكن خلاصة هذا الأمر نقول هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ الجواب نعم، خلافا يعني قول الشافعية الذين قالوا لا يضم الذهب إلى الفضة. طيب الشيخ اقرأ.
قال رحمه الله: ولا زكاة في الحلي المباح المعدل الاستعمال والعارية.
نعم، أو على لفظ بعضهم يقولون العارية بتشديد الياء. زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال أو معد للإعارة العارية، هل هذا الذهب فيه زكاة أو هذا الحلي فيه زكاة أو ليس فيه ماذا زكاة؟ أولا المؤلف قال إذا كان مباحا، إذا كان هذا الحلي مباح فليس فيه زكاة، لكي يفرق الآن بين المباح والمحرم. إذن قول الحنابلة وهو كذلك قول الشافعية والمالكية خلافا للأحناف، جمهور الفقهاء على أن الحلي المستعمل أو المعد للعارية هذا ليس فيه ماذا؟ ليس فيه زكاة، ليس فيه ماذا؟ زكاة. ما هو دليلكم؟ دليل الجمهور قالوا دليلنا حديث جابر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة. طيب هل هناك قول آخر غير هذا القول؟ نقول نعم، قول الأحناف. ماذا قالوا؟ قالوا الحلي المعد للاستعمال أو للعارية فيه ماذا؟ فيه زكاة، مثله مثل الذهب والفضة، إذا بلغ النصاب ففيه ماذا؟ فيه زكاة. ما هو الدليل على قولكم؟ قالوا أولا الحديث الذي ذهب إليه الجمهور ليس في الحلي زكاة لا يصح مرفوعا، لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من قول جابر، بل هو من قول جابر رضي الله عنه، فإذن هو قول لصحابي. طيب وأما دليلنا الذي نقول إنه تجب الزكاة في هذا الحلي فهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءته امرأة وفي يد ابنتها سوارين من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ فخلعت السوارين من يد ابنتها وألقتهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ورسوله. انظر إلى سرعة استجابة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في الغالب تجد هذه المرأة قد يعني ما تملك من الأموال شيء إلا يعني هذا الشيء القليل، لكن مع هذا آثروا ما عند الله سبحانه وتعالى على ما هو في هذا يعني العرض الفاني. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أتؤدين زكاة هذا؟ وهو كان يعني حليا مستعملا ملبوسا. طيب نقول: طيب وماذا تفعلون بحديث جابر؟ يقولون: حديث جابر معارض، أو عفوا قول جابر ولو صح عنه رضي الله عنه فهو معارض بقول عائشة وكذلك غيرها من الصحابة. فإذا المسألة حتى بين الصحابة فيها أكثر من ماذا؟ أكثر من قول. فإن كان عندكم قول جابر فعندنا قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. واضح؟ والعبرة بالمرفوع، وطالما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني قال للمرأة: أتؤدين زكاة هذا؟ فإذا هذا هو الواجب، وهو أداء الزكاة عن هذا الحلي الملبوس. كذلك من الأدلة يعني التي استدلوا بها، قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فتكوى بها جنبه وجبينه وظهره إلى آخره الحديث. وفي قوله ما من صاحب ذهب ولا فضة يشمل ما كان ملبوسا وما كان عارية وما كان غير ذلك. المهم أنه قد بلغ النصاب وحال عليه ماذا؟ حال عليه الحول. واضح؟ فالذي يظهر والله أعلم من هذه الأقوال أن في قول المؤلف لا زكاة في الحلي المباح يقال هذا مخالف للدليل الصحيح، والصواب هنا ما ذهب إليه الحنفية، وهو أن الحلي الذي تلبسه المرأة ويتخذ سواء كان لللباس أو للإعارة للعارية فهو ماذا؟ فهو مما تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه ماذا؟ الحول. هم لماذا قالوا لا زكاة فيه؟ قالوا لأنه ملبوس، يعني أشبه بالأثاث، أثاث البيت لا ينمو. يقال هذا الكلام غير صحيح، فالذهب يبقى ذهب قيمته فيه مهما يعني طال الزمان أو قصر، فقيمته ماذا؟ فيه. يختلف عن الأثاث ويختلف عن ما هو موجود في البيت. ما هو موجود في البيت تمر عليه فترة وقد لا يشتريه منك أحد، صح أو لا؟ بل يقول لك ادفع لي حتى أخلصك منه. أما الذهب والفضة فقلوب الناس تتعلق ماذا؟ تتعلق بها، فهي مطلوبة في أي وقت وفي أي زمان. المهم الشاهد من هذا أن زكاة عفوا الحلي الذي يستعمل أو الذي يعد عارية وهو مباح فالصواب أنه فيه ماذا؟ فيه زكاة. فيه ماذا؟ فيه زكاة. طيب ثم قال: ويباح.
قال رحمه الله: ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة، ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها، فأما المعد للكراء والادخار والمحرم ففيه الزكاة.
نعم، هنا انتقل إلى مسألة أخرى، وهو قوله: ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة. وهذا يعني يرجعنا إلى مسألة تكلمنا عنها في باب الآنية في كتاب الطهارة، في ما يباح للرجال وما يباح للنساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قرر في قوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الذهب والفضة وقال: أحل هذان لإناث أمتي وحرم على ذكورها. فإذا يقال الذهب والفضة، الذهب والفضة إنما يعني أو عفوا جاء بالذهب والحرير، الخطأ مني، جاء بالذهب، النبي صلى الله عليه وسلم رفع الذهب والحرير وليس الذهب والفضة، الذهب والحرير، وقال: أحل هذان لإناث أمتي وحرم على ذكورها. فإذا الذهب والحرير مباح للنساء ومحرم على الرجال، هذا هو الأصل. لذلك قال المؤلف: ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة. المؤلف هنا رحمه الله في قوله كل ما جرت عادته بلبسه يشير إلى مسألة وهي يعني ما يكون فيه شيء من الإسراف، ما يكون فيه ماذا؟ شيء من الإسراف قد يحرم لأجل ماذا؟ لأجل الإسراف، قد يحرم لأجل ماذا؟ لأجل الإسراف. لذلك قال كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة. طيب هذا بالنسبة للنساء، فإذا الذهب والفضة بالنسبة للنساء جائز أن تلبسه المرأة ولا إشكال في هذا إذا جرت العادة بهذا الأمر، يعني حتى لا يكون فيه إسراف أو مخيلة. أما بالنسبة للرجال قال ويباح للرجال من الفضة أشياء. ما هي هذه الأشياء؟ يعني الآن بالنسبة للرجال الذهب محرم عليهم، الذهب ماذا؟ محرم عليهم، لكن من الفضة قال يباح لهم الخاتم وحلية السيف، كما يقولون قبيعة السيف اللي هي التي هي مكان المقبض، مقبض السيف، والمنطقة، المنطقة مثل الحزام الذي يشد على، يشد على الوسط، وسط الرجل. قال ونحوها. إذن الذي يباح للرجل على مذهب الحنابلة هو هذه الأمور مثل الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحو ذلك، هذا قول عند الحنابلة، وكذلك عند الحنابلة قول آخر وهو الصواب الذي كذلك رجحه شيخ الإسلام بن تيمية. ما هو؟ قالوا الأصل في الفضة، الأصل في الفضة أنها جائزة سواء كانت للرجل أو للمرأة. واضح؟ الفضة جائزة سواء كانت للرجل أو كانت للمرأة، إلا ما دل الدليل على تحريمه، إلا ما دل الدليل على تحريمه. مثل ماذا؟ مثل الأواني التي حرم النبي صلى الله عليه وسلم الشرب فيها من أواني الذهب والفضة، وهذا التحريم، تحريم الشرب في أواني الذهب أو الفضة ليس خاصا بالرجال، بل هو كذلك يشمل النساء، يشمل ماذا؟ النساء. وهذا القول هو الصحيح أن الرجال هنا بالنسبة للفضة يعني كالنساء في إباحة ماذا؟ إباحة الفضة لهم، ولا دليل يمنع من لبس الرجل أو استخدامه ماذا؟ استخدامه للفضة. النبي صلى الله عليه وسلم إن نظرنا مثلا في الأحاديث في الصحيحين اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، وفي نفس الوقت نهى ذاك الرجل عن لبس خاتم الذهب وخلعه من يده وألقاه وقال أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. واضح؟ فإذا هنا تفريق ظاهر من النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للذهب والفضة. واضح؟ فإذا بالنسبة للخاتم اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة وهذا ثابت. كذلك كانت قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المقبض الذي يقبض به سيفه، قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم من فضة، وهذا في مسند الإمام أحمد والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يعني لديه سيف قبيعته كذلك من ماذا؟ من فضة، هذا الذي ثبت عن عمر. أما أن قبيعة سيف عمر كانت من ذهب لا يصح. واضح؟ فإذا هذا بالنسبة إلى يعني قبيعة السيف، كذلك المنطقة الحزام ونحو ذلك. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأما الفضة فالعبوا بها، وأما الفضة فالعبوا بها، يعني تصرفوا بها كيف شئتم. إذن نرجع إلى القاعدة التي سبق أن ذكرناها وهي مأخوذة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقال الأصل في الذهب التحريم إلا ما دل الدليل على جوازه، الأصل في الذهب التحريم إلا ما دل الدليل على جوازه. مثل ماذا أجاز الشرع؟ أجاز حلي النساء، أجاز اليسير من الذهب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب إلا مقطعا، تلبس مثلا النظارة أو الساعة فيها شيء يسير في العقارب، فيها شيء يسير من الذهب، أو مثلا هذه النظارة قد يكون جزء يسير جدا من مثلا من الذهب، هذا لا إشكال فيه، نهى عن الذهب إلا مقطعا. بالنسبة للسن يقال الأصل عدم استخدام الذهب للرجل، للرجل. أما المرأة، المرأة فالأصل جواز استعمالها لأي شيء، جواز استعمال المرأة للذهب ولبسها للذهب. لكن هنا ينبه إلى يعني مسألة، وهي إذا يعني بالنسبة للمرأة إذا كان ليس فيه إسراف طبعا، ولبست المرأة يعني سنا من ذهب وليس فيه إسراف، ثم ماتت انتقل هذا الذهب إلى الورثة فهو مال، إلا أن يكون في خلع هذا السن يكون فيه تمثيل بهذا الميت، بهذه الميتة، واضح؟ أما إن لم يكن فيه تمثيل فيجب أن يخلع، يعني مثل اللباس، مثل الظرف كذا يوضع، فيجب أن يخلع ويوضع من ضمن ماذا؟ التركة، لا يدفن مع المرأة، واضح؟ فإذا بالنسبة لهذا، هذا طبعا بالنسبة للمرأة. الرجل لا يجوز له أن يتخذ سنا من ذهب إلا إذا عدم المواد الأخرى، والآن في زماننا ولا الحمد المواد الأخرى أفضل وأحسن من الذهب في يعني بالنسبة للأسنان. وهذا طبعا كما هو في حديث عرفجة رضي الله عنه حينما يعني اتخذ أنفا من فضة فأنتن، يعني كان له رائحة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز له أن يتخذ ماذا؟ أنفا من فضة، لأن أنفه قطع في معركة من المعارك. طيب، فإذا بالنسبة لمسألة الذهب والفضة هذه سبق الكلام عنها، لكن لا بأس أن يعني نعيدها. فالأصل إذن في الذهب التحريم إلا ما دل الدليل على جوازه. بالنسبة للفضة الأصل فيها الجواز إلا ما دل الدليل على تحريمه، مثل ماذا؟ مثل الأكل أو الشرب في أواني الفضة فهو منهي عنه، سواء كان للرجل أو كان للمرأة. واضحة هذه المسألة يا أخوة؟ واضحة ولا غير واضحة؟ سامحوني نطيل في الشرح المعذرة، لكن إن شاء الله في الإعادة إفادة. طيب، إذن قال ويباح للرجل من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوه، هذا على قول عند بعض الحنابلة، والقول الصحيح هو أن الفضة مباحة للرجل ولا يحدد يعني خاتم أو حلية أو غير ذلك. الأصل في هذا أن الفضة ماذا؟ جائزة للرجل، فيعني لو لبس خاتما أو لو لبس ساعة أو نحو ذلك من الفضة فلا إشكال، ما لم يكن أمر يعني مخالف لمثلا مسألة الإسراف، هذا يعني ينظر لها من جهة أخرى. قال فأما المعد للكراء الإجارة أو الادخار أو المحرم ففيه الزكاة، ففيه ماذا؟ الزكاة. الآن على القول الصحيح الذي قلنا إنه هو الراجح لا إشكال، سواء كان الذهب مباحا أو كان محرما. مثل المحرم كيف؟ مثل رجل يلبس خاتم من ذهب، يلبس خاتم من ذهب، هذا محرم. الصحيح نقول على جميع الأحوال أنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. لكن طيب الآن نأتي لقول المؤلف، نريد أن نفهم كلام المؤلف أو قول الحنابلة هنا حينما فرقوا، لماذا فرقتم بين المباح والمحرم؟ المباح قلتم الحلي المباح لا زكاة فيه، والحلي المحرم فيه ماذا؟ فيه زكاة، واضح؟ لماذا قلتم وفرقتم بين المباح والمحرم؟ قالوا بالنسبة للمباح جاءت الأدلة باستثنائه، مثل حديث جابر الذي استدلوا به ليس في الحلي ماذا؟ زكاة، فاستثنوه لأن الأدلة قد استثنت. أما المحرم يعني مثل أن يلبس الرجل سلسلة مثلا من ذهب، أو يلبس الرجل مثلا يعني خاتما من ذهب، واضح؟ أو يلبس حزام من ذهب، واضح؟ فهو كله ماذا؟ محرم على الرجال، محرم على الرجال. لكن لماذا قلنا قال المؤلف هذا المحرم فيه زكاة؟ قالوا لأنه لا استثناء فيه، لم تستثنه الأدلة الشرعية. واضحة هذه المسألة؟ واضح. فإذن الأدلة الشرعية قد دلت على ماذا؟ على التفريق بين المباح وبين المحرم، هذا على قول الحنابلة، والصواب نقول لا، غير صحيح هذا التفريق، بل الأدلة دلت على وجوب ماذا؟ وجوب إخراج الزكاة عن الحلي، سواء كان معدا للاستعمال أو للعارية أو للكراء أو للدخار، أو كان مباحا أو كان محرما، كله فيه ماذا؟ فيه زكاة. فيه ماذا؟ فيه الزكاة. واضحة هذه المسألة يا أخوة؟ واضحة؟ طيب الحمد لله. زين، دام أنها واضحة ننتقل لمسألة الديون. معذرة طولنا عليكم، ها نستمر. هذه مسألة الديون إن شاء الله تكون سهلة. احنا نقول سهلة مثل ما يقول ابن رشد في كتابه بداية المجتهد، وهذه أظن ذكرناها أكثر من مرة، يأتي لمسألة، يعني ليست هذه المسائل اللي ذكرناها مسائل سهلة، صحيح يعني أنها سهلة، لكن ابن رشد في مثلا بداية المجتهد يأتي لبعض المسائل الصعبة العويصة التي يعني اختلف فيها للعلم اختلاف يعني كبير جدا، في نهاية يعني المسألة يكتب: وهذه المسألة مسألة يسيرة جدا أو سهلة جدا أو غير ذلك. لماذا يفعل هذا الشيء؟ وهو المسألة تقرأها تجدها صعبة، وفي نهاية المسألة بعد ما يشرح أقوال أهل العلم ويفصل فيها يكتب لك أن هذه المسألة سهلة. لماذا؟ يقولون هذه طريقة عنده وعند بعض أهل العلم، أنه يريد أن يحفزك ويشغل هذا الذهن. تقرأ أنت المسألة ما تفهم منها شيء، فلما تأتي إلى آخرها وتجد أنه يقول مسألة سهلة تحاسب نفسك، كيف يقول أن مسألة سهلة وأنا ما أفهمها؟ أرجع وأقرأها مرة ثانية وثالثة ورابعة إلى أن أفهمها، إلى أن ماذا؟ أفهمها. هذا أسلوب موجود عند بعض الفقهاء، يقصدون منه التحفيز، يقصدون منه يعني شحذ الهمة، حتى أن الشخص يعني تعلو همته، يقول كيف هو يقول سهلة وأنا ما أفهم؟ معقول؟ لا، طالما أنها سهلة يعني سأفهمها، فيرجع يقرأها مرة ومرتين وثلاث فيستوعب المسألة. فإذا هذه المسألة ليست كما يقول ابن رشد، نقول المسألة هذه سهلة وهي في الحقيقة سهلة. طيب، حكم الدين، باب حكم الدين، باقي على الأذان شيء ولا نكمل؟ كم باقي؟ فيه وقت أظن، صح؟ أربعة، الحمد لله. طيب يمدينا نقرأ. طيب تفضل.
قال رحمه الله: باب حكم الدين. من كان له دين على ملي أو مال يمكن خلاصه، كالمجحود الذي له بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى، وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به، والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده، فلا زكاة فيه.
نعم، يكفي المسألة التي تليها، هذه ما أظن نؤجلها للدرس القادم، لكن نتكلم الآن عن باب حكم الدين. الآن بالنسبة لما يسمونه بزكاة الديون، زكاة الديون، المؤلف هنا رحمه الله قال: من كان له دين على ملي، يعني غني باذل كما يقولون، غني مقتدر، في أي وقت طلبت هذا المال يرجع لك. من كان له دين على ملي أو مال يمكن خلاصه، يمكن خلاصه، كالمجحود الذي له به بينة، يعني شخص أخذ منك مال وأنكر، لكن لديك من الأوراق التي تثبت ماذا؟ تثبت أنه يعني أخذ منك ماذا؟ مالا. فهذا قد جحد المال لكن لديك من الأوراق التي قد تذهب وتقاضيه ماذا؟ بها. والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، رجل أخذ منه مال بالقوة لكن كذلك هو يستطيع أن يسترد ماله، سواء كان بالحيلة أو بغير ذلك. واضح؟ قال: هذه الأنواع عليه زكاته إذا قبضه لما مضى، إذا قبضه لما مضى. فإذن المؤلف هنا يقول هذا النوع من الديون، وهو الدين الذي يكون على مليء غني باذل، يعني في أي وقت طلبت منه أن يرد إليك مالك أرجعه، أو مثل هذه الأموال التي يمكنك أن تستردها بالأوراق التي تثبت أنك قد أدنت هذا الشخص أو أقرضته. فهذا قال عليه ماذا؟ زكاته إذا قبضه لما مضى. إذا جاء وقبض المال عليه أن يخرجه، يخرج زكاته لما مضى من السنوات، يخرجها لما مضى من السنوات، سنة سنتين 10 سنوات 20 سنة، يخرج زكاة ماذا؟ زكاة هذه السنوات الماضية. لكن متى؟ إذا قبضه، إذا قبضه. هذا على يعني ما اختاره المؤلف. طيب، وإن كان متعذرا كالدين على المفلس، متعسر ما يستطيع أن يرد لك هذا الدين، أو على جاحد ولا بينة له به، ما عندك دليل يثبت أنك قد أقرضته، والمغصوب أخذه منك شخص بالقوة، أخذ منك مالك ولا تستطيع أن تسترد هذا المال، والضال الذي لا يرجى وجوده، مال ضائع، ضال ما وجدته، هذه الأنواع كلها قال لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. فإذن نفهم من كلام المؤلف أن الديون على ماذا؟ على قسمين. على ماذا؟ على قسمين. القسم الأول الذي يكون فيه الدين على غني، يعني مقتدر باذل، أو لك بينة على هذا الدين تستطيع أن تسترجعه، فهذا يجب عليك أن تخرج ماذا؟ تخرج زكاته، أن تخرج ماذا؟ زكاته. المؤلف هنا اختار قال تخرج زكاته إذا قبضته، إذا ماذا؟ قبضته. وبعض أهل العلم قال هنا في مثل هذه الحالة تخرج زكاته طالما أنه بإمكانك أن تسترده متى ما شئت، فتخرج زكاته في كل عام، في كل ماذا؟ عام. لأنه يعني يصح أن يقال أنه ملكك له ملكا تاما، لكن أنت الذي قد وضعته بيد هذا الشخص، وتنتظر اليوم غدا السنة هذه التي بعدها، واضح؟ فهنا نقول طالما أن الحق أو الشروط قد يعني استقرت في ذمة المسلم وتحققت فيه، فإذا يجب عليه أن يؤدي زكاته في كل ماذا؟ في كل عام، أن يخرج زكاته في كل عام، هذا هو الصواب في هذا طالما أنه قادر. إلا طبعا في بعض الحالات مثل شخص يعني يقول ليس لدي من الأموال وهذا المال أنتظر، والقضية تنتظر سنة وسنتين وأكثر من ذلك، فأزكيه إذا قبضته، فهنا لا إشكال. الشاهد من هذا أنه يجب عليه أن يزكي هذا المال، خلاف بين أهل العلم هل في كل سنة أو يزكيه إذا قبضه. واضح هذه المسألة؟ قال شيخ الأذان تفضل. فإذن في قول المؤلف هنا رحمه الله تعالى بالنسبة للقسم الأول، من كان له يعني دين على مليء فيجب عليه ماذا؟ أن يخرج زكاته. اختار المؤلف أنه إذا قبضه، إذا ماذا؟ إذا قبضه. طيب، وهذا طبعا القول هو يعني قول علي رضي الله عنه، وهو قول كثير من أهل العلم، كثير من أهل العلم، وجاء عن علي رضي الله عنه هذا القول في كتاب الأموال لأبي عبيد بسند صحيح. طيب، الشاهد من هذا أن يعني هذا القول قول بوجوب إخراج الزكاة، يخرج الزكاة إذا ماذا؟ إذا قبضه لما مضى. هذا يعني القول الأول. القول الثاني قالوا يجب أن يزكيه عند مضي ماذا؟ مضي كل حول، مضي كل حول، وهو قول الشافعية وقول عمار من الصحابة، عمار رضي الله عنه وابن عمر وجابر رضي الله عنهم كما ذكر ابن قدامة في المغني. ما هو الأقرب من القولين؟ هل يزكي هذا المال في كل سنة أو إذا قبضه؟ الظاهر والله أعلم كان يزكيه في كل عام، يزكيه في كل عام، لأنه يعني يمكنه أن ينتفع به ويمكنه أن يطلبه متى ما شاء، فهو كالمال الذي يعني قد تم ملكه له. هذا بالنسبة للنوع الأول. النوع ماذا؟ الأول. واضح القسم هذا؟ واضح. إذا كان المال الدين على غني باذل يستطيع أن يرد إليك الدين متى ما طلبته، فهنا يجب إخراج الزكاة، يجب إخراج الزكاة. متى يجب؟ في كل سنة أم إذا قبضه يخرجه عن الماضي؟ خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يخرجه كل سنة. لماذا؟ لأن هذا إنما هو مثله مثل المال الذي يملكه، الذي يجب عليه أن يخرجه في كل ماذا عام إذا كان قد أكمل النصاب وحال عليه ماذا الحول. النوع الثاني من زكاة الديون، قال النوع الذي يكون على غني مثلا مماطل مقتدر لكنه يماطل، أو كان مثلا المال مسروقا أو مغصوبا، أو أنه عند شخص أخذ منك واستقرض منك المال وجحده وليس عندك أي بينة ولا أوراق تثبت ماذا؟ تثبت أنك قد أقرضته. واضح؟ ففي مثل هذه الحال قال اختار المؤلف، قال لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. وهذا طبعا يعني هذه المسألة كذلك مما اختلف فيها الفقهاء. من أهل العلم من قال بأن الزكاة تجب عليه إذا قبض هذا المال الذي هو عند الغني المماطل، واضح، أو كان مغصوبا فرجع إليه يزكيه إذا قبضه، قالوا لما مضى من السنوات يزكيه. ماذا؟ إذا قبضه مثلا شخص سرق منك هذا المال وبقي عنده 10 أعوام، فإذا استرجعت هذا المال تزكي، إذا كان قد بلغ النصاب تزكيه عن 10 سنين مضت، واضح، إذا قبضت هذا المال. وهذا طبعا قول لبعض أهل العلم. القول الثاني قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال يزكيه إذا قبضه لكن لسنة واحدة فقط، لسنة ماذا؟ واحدة فقط، وليس لجميع الأعوام. يعني لو سرقه أو غصبه منك أو أخذ منك هذا المال أو ضاع منك هذا المال وظل 20 عام مثلا، فتزكيه إذا قبضته لسنة واحدة، لسنة واحدة. القول الثالث وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو القول الصحيح، وهو القول الصحيح، قال الزكاة لا تجب فيه، لا تجب فيه، لأن هذا المال لا يمكنه أن ينتفع منه، لا يمكنه أن ينتفع منه، فهو إذن ليس، قال ليس محلا للنماء والزيادة، واضح، فهو ليس بمال مستقر، أو كما قلنا في بداية دروس الزكاة قلنا أن يكون ملكه للمال ملكا ماذا؟ تاما. ما تحقق هذا الشرط، ما تحقق هذا الشرط في هذا المال، سواء يعني أخذه منك وجحده، أو أخذه وماطل، أو سرقه، أو غصب منك هذا المال ثم أعاده لك بعد عدة سنوات، فهل يقال في مثل هذا أخرج زكاته للأعوام الماضية أو أخرج زكاته لعام واحد؟ الظاهر أن هذا القول، قول الأحناف هو الأقوى والله أعلم. لماذا؟ لأن هذا المال ليس بمتحقق الشرط هنا فيه، وهو أنه قد ملكه ملكا تاما، لا، ملكه ناقص في هذا المال، فإذن لا تجب عليه إخراج، لا يجب عليه إخراج الزكاة في هذا المال. طبعا القول الثاني اللي هو قول المالكية هذا رجحه الشيخ بن عثيمين، والقول الأخير قول أبي حنيفة اختاره شيخ الإسلام بن تيمية، والظاهر والله أعلم ما ذهب إليه الأحناف هنا أصح وأقوى من الأقوال الأخرى، لأن المال يقولون ليس تحت يده، المال ليس تحت ملكه، فليس ملكه للمال ملكا ماذا؟ تاما، ليس ملكا مستقرا، واضح؟ ونحن قد ذكرنا في بداية الشروط أنه تجب عليه الزكاة إذا ملك هذا المال ملكا تاما، أو كما يعبر عنه الحنابلة قالوا ملكا مستقرا. هنا ما يوجد الاستقرار، ما يوجد الاستقرار في هذا المال، ولا هو بملك تام. فأنت يعني تحدث نفسك، هل سيأتي يوم ويعيد لي هذا السارق مالي، أو أنه سيجحده ولن يعيده؟ واضح؟ فإذن هل هنا تتحقق ملكيتك لهذا المال؟ ليس بمتحقق، فهو ليس تحت يدك، ليس تحت يدك، ولا بينه لك في أنك قد أعطيته أو أقرضته مثل هذا المال. ملخص هذه المسألة يا مشايخ، نعود ونقول بأن زكاة الديون تنقسم إلى ماذا؟ تنقسم إلى قسمين. إذا كان المال عند غني باذل يعطيك متى ما طلبته ويرد إليك المال متى ما طلبته، فهنا نقول الزكاة واجبة عليه ولو كان هذا المال دينا عند فلان. متى يخرج الزكاة؟ هل إذا قبضها بعد عدة سنوات مثلا، أو يزكيها في كل حول؟ الصحيح والله أعلم أنه يزكيها ماذا؟ في كل حول إذا بلغت النصاب. هذا النوع الأول. النوع الثاني، إذا كان المال الدين عند غني لكنه مماطل أو سارق أو غاصب أخذ المال بقوة، أو مال ضائع كما قال المؤلف ضال، فهنا لا تجب عليه الزكاة إلا إذا قبضه واستأنف به حولا جديدا، واستأنف به ماذا؟ حولا جديدا. هذا هو الصواب. من أهل العلم من قال تجب الزكاة لما مضى من السنوات، ومنهم من ذهب المالكية قالوا تجب الزكاة لعام واحد فقط، والصواب هو أنه لا تجب فيه الزكاة، لكنه إذا أكمل النصاب وبقي المال عنده واستأنف به حولا جديدا فيزكيه ماذا؟ بعد مرور حول كامل، لأنه لم يملك هذا المال ملكا تاما وقت ضياعه أو حينما كان يعني ليس تحت يده. نقف عند هذا، والمعذرة على الإطالة، بقي معنا مسألة حكم الصداق ومن كان عليه دين يستغرق النصاب، هذه إن شاء الله نرجعها للدرس القادم. وصلى الله وسلم
والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.